بسم الأب والابن والروح القدس على الواحد أمين. رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، هنقرأ أول 3 آيات في بداية الرسالة. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. الرسالة إلى العبرانيين. العبرانيين دول اللي هم اليهود، ودعيوا العبرانيين لأن جدهم الأول عابر جد أبونا إبراهيم، لذلك دعيوا بالعبرانيين اللي هم اليهود يعني. الرسالة دي طبعا مش مكتوب في المقدمة مين اللي كتبها، وده أمر مش معتاد بالنسبة لبولس الرسول. دينا شايفين كل رسائل بولس الرسول في المقدمة يكتب اسمه، لكن في الحقيقة ما فيش أدنى شك إنه اللي كتب هذه الرسالة معلمنا بولس الرسول. اللي يقرأ الرسالة يستشعر فيها أنفاس بولس، لأنه لا يمكن يكون في الكنيسة الأولى إنسان بهذا العمق وبهذه المعرفة وما كانتش الكنيسة الأولى سمعت عنه. فما فيش في شخصيات الكنيسة الأولى حد في مكانة بولس الرسول علشان تنسب إليه هذه الرسالة. طيب هيجي السؤال، طيب ليه بولس ما كتبش اسمه في الرسالة زي ما احنا معتادين؟ في الحقيقة سبب كتابة الرسالة انه في ناس يهود قبلوا الإيمان بالمسيح، وبعد ما قبلوا الإيمان بالمسيح بدوا يقابلوا ضيقات. اولا اهلهم اليهود بدوا يتنصلوا منهم، بدوا يفقدوا حقوقهم المادية في المجتمع اليهودي، بدوا اليهود يعلموهم انه ادم انتوا تركتوا الايمان اليهودي وقبلتوا الايمان بالمسيح، انتوا كده فقدتوا الميراث بتاع ابائكم، فقدتوا علاقتكم بموسى وعلاقتكم بهارون وعلاقتكم بالهيكل وبالذبائح، ولم يعد لكم صله بكل ميراث الاباء. فالحاجات دي بدت تخلي اليهود يفكروا في الارتداد عن المسيحية إلى الديانة اليهودية. طب مين الوحيد اللي يقدر يقنعهم ويثبتهم ويبرهن ليهم أنه أنتوا ما تركتموا، أنتوا تركتم الظل، تركتم الرمز وأتيتم للحقيقة؟ ما فيش وجه للمقارنة ما بين الظلال اللي كنتوا تحيوا بيها في اليهودية وما بين الحق اللي أنتوا بتتمتعوا بيه في الإيمان المسيحي. ما فيش غير بولس. طيب بولس بالنسبة للفكر اليهودي شخص غير مقبول، لأن زي ما فهمنا بقى في الرحلة في رحلتنا مع رسائل بولس الرسول إن بولس هو أول واحد بمنتهى الوضوح بدأ يبين إنه ما كان يتم في الناموس دي مجرد رموز، مجرد ظلال لم يعد لها دور في خلاص الإنسان. لذلك كان هو أكتر واحد واقف ضد بدعة التهود. فلذلك اليهود المتعصبين كانوا بينظروا لبولس انه انسان عايز يهدم الديانة اليهودية، مش شايفين انه ما كان في اليهودية قد كمل في الايمان المسيح، لا ده شايفين هو بيهد اليهودية كده، يعني ايه يلغي السبت ويعني ايه يلغي الختان ويعني ايه الناموسي انتهى. فلو كتب بولس الرسول الرسالة ويقول لهم ان انا بولس، هم مش طايقين يسمعوا اسمه، فبالتالي مش هيرضوا يقروا الرسالة. طيب كل اللي يهم بولس ان يقنع الناس دول انه ما يرتدوش للايمان اليهودي مره تاني، قال لو كان السبيل لذلك ان انا انكر نفسي وما اكتبش اسمي في الرساله في سبيل ان هم يرضوا ان يقروها ويقتنعوا باللي انا هكتبه لهم في الرساله يبقى مش هكتب اسمي. لذلك فضل بولس الرسول ان ما يكتبش اسمه في المقدمه عشان يدي فرصه ان اليهودي يقبلوا انه يقروا الرساله وبالتالي يكون دوت سبب في تمسكهم بالايمان المسيحي. لذلك بخلاف كل رسائل بولس الرسول حكمة بالغة من القديس بولس اللي ما يكتبش اسمه في مقدمة الرسالة. معلمنا بولس الرسول كتب الرسالة دي امتى؟ كتب الرسالة دي قبل خراب الهيكل، لان واضح انه كان لازال الهيكل موجود ولازالت الذبائح بتقدم، لانه هيقول كده في الرسالة وإلا فما زالت تقدم، يعني كان لسه الهيكل قائم. ايه الهيكل اتهد سنة 70 ميلادية، بولس استشهد سنة 68 ميلادية، فتقريبا الرسالة دي اتكتبت ما بين 64 و65 ميلادية. لو حبينا ندي رسالة العبرانيين عنوان نقول أفضلية المسيحية على اليهودية. الأول أقول لكم الأقسام بتاعت الرسالة وحنشوف بقى الرسالة. معلمنا بولس الرسول ماشي في تسلسل فكري بديع جدا، لما نمسك الخيط اللي بولس ماشي بيه نجد أن رسالة العبرانيين دي من أسهل الرسائل اللي يمكن فهم الفكرة اللي بولس الرسول بيعرضها. أولا الأقسام الإصحاح 1 و2، طبعا احنا متوقعين دلوقتي الرسالة كلها بولس هيقارن ما بين المسيح وما بين كل ما تمتع به اليهود في العهد القديم. عايز يقول لهم انه إيمانكم بالمسيح ده أفضل من كل ما تمتعتم به في العهد القديم. الإصحاح 1 و2 المسيح أعظم من الملائكة. الإصحاح 3 المسيح أعظم من موسى. الإصحاح 4 المسيح أعظم من يشوع. الإصحاح 5 لغاية 8 المسيح أعظم من هارون. الإصحاح 9 و10 ذبيحة المسيح أعظم من كل ذبائح العهد القديم. يختم الرسالة صح 11 و12 أبطال الإيمان، وهنشوف حكمة بولس من أنه ختم بأبطال الإيمان. وطبعا الإصحاح 13 ختام الرسالة الختام. تعالوا بقى نمسك الخيط. بولس بيتدرج فكريا من نقطة للتانية من نقطة للتانية. بدأ الإصحاح الأول يعلن لاهوت المسيح إنه الابن هو من ذات جوهر الله، أنا والأب واحد. نمر واحد يتكلم عن علاقة الابن بالكون، يقول في الآية 2 الذي جعله وارثا لكل شيء، يعني الابن هو الوارث، يعني كل الخليقة دي في الآخر هتقول للابن هيورث. الخليقة دي كلها هتخضع للابن. الخليقة دي كلها في النهاية الأبدية كلها هتبقى تحت قيادة راس واحدة هو الابن. الابن هو الوارث لكل شيء. دي نمرة واحد. نمرة 2 الابن هو الخالق، بقيت الآية 2 الذي به أيضا عمل العالمين، العالم السماوي والعالم الأرضي، كل شيء به كان، فالابن هو الخالق. النقطة الثالثة في علاقة الابن بالكون بقيت الآية 3 حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. الابن لما خلق الخليقة دي كلها لازال هو الممسك بيمينه الخليقة، هو اللي ضبطها، هو اللي حافظها متماسكة، اللي هو ما يسمى بضابط الكل. بمعنى ان الابن ما خلقش العالم وتركه لقوانين طبيعية تنظم الكون، لا هو في قوانين هو حاططها لضبط الكون، لكن في كل لحظة هو اللي ضابط القوانين، هو اللي ضابط الكون علشان يظل الكون متماسك على الشكل اللي هو خلقه عليه. دي معنى كلمة ضابط الكل، سلطان مطلق للابن، هو الوارث، هو الخالق، هو الحامل. طيب الابن دوت في علاقته بالكون ايه علاقته بالاب؟ في علاقته بالاب من جهة طبيعته يقول في الآية 3 الذي وهو بهاء مجده، بهاء المجد، بهاء النور، مفيش نور ملهوش بهاء، مفيش نور ملهوش ضياء، مفيش نور ملهوش مجد. فإن كان الآب هو النور فالابن هو البهاء بتاعه، هو المجد بتاعه، هو الضياء بتاعه. طب في وقت ممكن يكون عندنا نور من غير بهاء، من غير ضياء، من غير مجد؟ لا مش ممكن. يبقى مفيش وقت كان فيه الآب من غير الابن. ده من جهة الطبيعة، الآب نور، الابن نور، الآب أزلي، الابن أزلي، الذي وهو بهاء مجده. الابن بهاء مجد الآب، ضياء مجد الآب، نور مجد الآب، ورسم جوهره، يعني من ذات الجوهر بتاع الآب، من ذات الطبيعة بتاعة الآب. طبيعة الله حاجة وطبيعة المخلوقات كلها حاجة تانية. مين الوحيد اللي من ذات طبيعة الآب؟ الابن اللي موجود منه، رسم جوهره، من ذات الجوهر. ودي اللي تمسك بها البابا أثناسيوس في قانون الإيمان، واحد مع الآب في الجوهر، من ذات جوهر الآب، من ذات طبيعة الآب. أول من استخدم كلمة الجوهر في اللاهوت المسيحي عموما كان العلامة ترتليان قبل البابا أثناسيوس، واستخدمها أوريجانوس وثبتها البابا أثناسيوس في قانون الإيمان. أول من استخدم كلمة جوهر وأقنوم في اللاهوت المسيحي كله كان العلامة ترتليان. ده من جهة طبيعته، بهاء مجده ورسم جوهره. من جهة مكانته، يقول في النص الثاني في الآية 3: جلس في يمين العظمة في الأعالي. اليمين علامة التساوي، فجالس في يمين العظمة يعني في ذات المكانة، في ذات الكرامة، في ذات المجد بتاع الآب. طيب الابن دوت اللي شفنا علاقته بالكون وشفنا علاقته بالآب عمل لنا ايه؟ يقول في الآية 3: بعدما صنع بنفسه، هو بذاته ده الوارث الخالق الحامل اللي من ذات طبيعة الآب، اللي بذات مكانة الآب، اللي بيقول أنا والآب واحد، هو بنفسه. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا بالتجسد وبالصلب وبالمد وبالإهانة، جلس في يمين العظمة، خد طبيعتنا وجلس بها عن يمين الآب. الابن المساوي للاب في الجوهر نزل على الارض كي ما يخلصنا، بعد ما صنع تطهير لخطايانا طلع في السماء. طيب لما طلع في السماء، السماء فيها ملائكه، سؤال: في السماء هو اسمى ولا الملائكه اسمى منه؟ فيقول لنا: طيب تعالوا نطلع السماء ونشوف مين اسمى، الابن ولا الملائكه. في الايه 7: وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا. الملائكة دي مصنوعة، ومصنوعة رياح روح، وخدام لهيب نار، طبيعتها نارية. دول الملائكة. طب وهو مصنوع؟ لا، ده هو من رسم بهاء المجد ورسم الجوهر. طب هو روح؟ ده من ذات جوهر، جوهر الله روح، بس مش مجرد روح مخلوقة، ده من ذات جوهر الآب. طب هو طبيعته نارية؟ لا، دي طبيعته رسم جوهر الآب، مفيش وجه للمقارنة. ملائكة مخلوقة أرواح، لكن هو في السماء إيه؟ لا، ده من ذات طبيعة الله، يبقى ده أسمى من الملائكة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين الآية 8: وأما عن الابن، وطلع السماء، السماء فيها ملائكة، إيه الملائكة؟ أرواح، طبيعتها طبيعة نارية. طب الابن: وأما عن الابن كرسيك يا الله، يبقى الابن هو الله. وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، يبقى ما فيش أي وجه مقارنة ما بين الملائكة اللي مخلوقة اللي هي أرواح نارية، وما بين الابن اللي هو الله ذاته. يبقى الابن المساوي للاب في الجوهر نزل صنع تطهير لخطايانا، بعد كده طلع السماء. طب لما طلع السماء في ملائكه، في السماء هو اعلى ولا الملائكه؟ لا، الملائكه دي ارواح مخلوقه، لكن هو الله ذاته. النقطه الثانيه، طب ليه تجسد المساوي للاب في الجوهر دوت اللي من ذات طبيعه الله اتجسد ليه؟ يرد بولس في الاصحاح الثاني الايه 14، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. ليه؟ ليه المسيح اشترك معنا في اللحم والدم؟ ليه تجسد؟ لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. يبقى الابن المساوي للأب في الجوهر ده تجسد ليه؟ عشان يغلب الموت. استشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك فيهم ليه؟ عشان يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. عدو الإنسان بعد الخطية هو الموت، وربنا قال للإنسان يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. طيب ما ينفعش ربنا يلغي عقوبة الموت، وإلا يبقى ربنا مش عادل في أحكامه. قال لآدم لما تأكل هتموت، فلو آدم أكل وما ماتش يبقى ربنا هنا ساوى آدم في حالة الخطية وعدم الخطية، يبقى ده مش عدل. طيب لازم آدم يموت، طب إيه الحل؟ الحل إن المسيح ينزل للموت يبيد الموت يموت الموت. يبقى بالتالي اللي بيؤمن بالمسيح لما هينزل للموت هيغلب الموت مع المسيح. طب المسيح يبيد الموت إزاي؟ إنه خد طبيعة بشرية، قبل في الطبيعة البشرية دي حكم الموت. الطبيعة اللي خدها المسيح طبيعة غير خطيئة وما أخطأتش، ما كانش المفروض تموت، لأن الموت ده بسبب الخطيئة. طب المسيح ما عملش خطيئة؟ لا، هو قبل في طبيعته الموت. ليه؟ عشان ينزل لسجن الموت. لما نزل المسيح سجن الموت هو الحياة، فعمل ايه في الموت؟ موت الموت، أباد الموت، حطم الموت، استنفذ قوى الموت، بد طاقة الموت، لكي يبيد بالموت. يبقى المسيح بموته باد الموت، المسيح بموته داس على الموت، المسيح بموته حطم الموت، بالموت داس الموت. يبقى أي واحد يؤمن بالمسيح هيموت، هيلاقي مين تحت مستنيه؟ المسيح. طب المسيح الموت ساد عليه؟ لا، المسيح غلب الموت. يبقى اللي مؤمنين بالمسيح لن يسود عليهم الموت. فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. ليه؟ لكي يبيد بالموت بموته ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. زي ما قلت لكم امبارح رسالة كروسي، سلطان الموت في إيدين إبليس. إبليس استخدم السلطان ده غلط، فنزع منه سلطان الموت، جرد رياسات وسلاطين. يبقى السبب الأول إنه الابن المساوي للأب في الجوهر ليه تجسد؟ نمرة واحد عشان يبيد الموت. نمرة اثنين ليه تجسد؟ في الآية 17، من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة. اتجسد عشان يبقى لينا رئيس كهنة. رئيس الكهنة احنا بشر، ينفع يبقى لينا رئيس كهنة ملايكة؟ مش هيحس بينا. اللي بيحصل معانا ما بيحصلش معاه، اللي احنا بنمر بيه ما بيمرش بينا. عشان يبقى لينا رئيس كهنة فاحنا محتاجين يبقى زي ما احنا بني آدمين، يبقى هو بني آدم. فتاني سبب للتجسد انه المسيح ياخد طبيعتنا فيحس باللي احنا بنكتازه، يشابهنا في كل شيء، مجرب مثلنا في كل شيء، فبالتالي لما يقف لينا كرئيس كهنة يبقى حاسس بينا. انا لو رئيس الكهنة بتاعي ميخائيل هروح اقول لميخائيل انا بسرح في الصلاة، يا ميخائيل انا الجوع مخليني مش عارف اركز، يقول لي ايه اللي انت بتقوله دوت؟ يعني ايه؟ هو مش عارف، ما اعرفش، هو ما عندوش جسد. لكن لما يبقى رئيس الكهنة بتاعي انسان، يا ابني ما انا بنت ادم زيك، انا عارف، عارف الجوع وعارف التجربة وعارف الحرب وعارف ضعف الجسد وعارف الجسد بيبقى عايز ينام. رئيس كهنة يشابهني. يبقى التجسد لسببين، نمرة واحد عشان يبيد الموت، نمرة اتنين علشان يصير لينا المسيح رئيس كهنة. الرجل اليهودي يسمع الكلام دوت يقول له يعني إن كان المسيح جه من السماء علشان يجيب لنا رسالة، إحنا عندنا موسى ربنا بعته لنا كرسول لنا، مش محتاجين رسول تاني، مش محتاجين حد يجيب لنا رسالة من الله تاني، عندنا موسى. إن كنت بتقول إن هو تجسد علشان يبقى رئيس كهنة، إحنا برضو عندنا رئيس كهنة بتاعنا اسمه هارون، مش محتاجين رئيس الكهنة بتاعك. هيبتدي بولس يقارن ما بين موسى الرسول والسيد المسيح، وهيقارن ما بين هارون رؤوس الكهنة والسيد المسيح. نمرة واحد بالنسبة لموسى اللي صح التالت، يقول في الآية 5 موسى كان أمينا في كل بيته كخادم. طبعا موسى إنسان ما نقدرش نقول عليه حاجة، ربنا نفسه قال إن موسى ده أمين في كل اللي أنا أتمنته عليه، ما احنا ما بنتكلمش في الحتة ديت. بس موسى كان في البيت، كان في وسط شعب الله، ايه دوره؟ خدام. هو كان خدام امين، بس راح او جه هو خدام. موسى كان امينا في كل بيته، بيته اللي هم المؤمنين يعني، كخادم، وظيفته خدام. طب المسيح الآية 6، واما المسيح فكابن على بيته. مهما كان موسى امين فهو راح ولا جه هو خدام. طيب في مقارنته بالمسيح، انتوا فقدتوا موسى، فقدتوا انسان امين بس ده خدام، لكن ارتبطتوا بمين؟ ارتبطتوا بالمسيح، ده ابن صاحب البيت، كابن على بيته. يبقى فهموك ان انتوا خسرتوا موسى؟ لا، ده انتوا كسبتوا ابن بني البيت، ابن صاحب البيت، ابن رب البيت، ابن سيد البيت. موسى طلعنا من مصر عشان يدخلنا أرض الراحة، موسى ما دخلناش، موسى على حدود كنعان سبنا. طب مين اللي دخلنا؟ اللي دخلنا يشوع. طب تعالوا نقارن ما بين يشوع وما بين يسوع اللي صح الرابع، يقول في الآية 8 لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر. إحنا بنقول إن يشوع دخلنا أرض الراحة اللي هي أرض كنعان، يشوع دخلنا أرض كنعان، بس الشيء العجيب إن إسرائيل بعد ما دخل أرض كنعان أيام يشوع فضلوا قاعدين في أرض كنعان لغاية أيام داود، وجي داود وإحنا في أرض كنعان قال في المزمور 95 فأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي. الله، التناقض داود. منين يشوع دخلنا أرض الراحة، ومنين داود يجي بعد يشوع بسنين كتيرة وإحنا ساكنين في أرض الراحة؟ ربنا بيقول أقسمت ليكوا يا يهود إنكم مش هتدخلوا راحتي، يعني معنى كده إنه مش أرض كنعان هي اللي مقصود بيها أرض إيه؟ أرض الراحة. لو هي كنعان أرض الراحة، طب ما إحنا ساكنين فيها، نيجي وإحنا ساكنين فيها تقول لي إن أنا بأقسم مش هتدخلوا الراحة؟ يبقى في مخ ربنا لسه في إيه؟ في راحة تانية. أرض كنعان دي مجرد رمز للراحة. نقرأ الآية تاني، لأنه لو كان يشوع قد أراحهم، لو يشوع فعلا دخلهم الراحة لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر، ما كانش كده داود بعد كده قال أنتم مش هتدخلوا الراحة. طب معنى الكلام ده يا بولس الآية 9، إذا بقيت راحة لشعب الله. يبقى أرض الراحة اللي دخلها لنا يشوع دي مش ده اللي مقصود، دي مجرد رمز، لا ده لسه في راحة ربنا أقسم لليهود مش هتدخلوها. إيه الراحة اللي ربنا أقسم بيها ديت؟ قال في الآية 3 نحن المؤمنين ندخل الراحة. مين اللي هيدخلها لنا؟ يسوع. يبقى إذا كانوا فهموك إنه خسرتوا موسى، موسى ده خدام، أنتوا ارتبطتوا بابن صاحب البيت، إذا كانوا فهموك أنه خسرتوا يشوع، يشوع ما دخلكمش الراحة ولا حاجة، بدليل أنه أنتوا في عرض كنعان ربنا قال مش هتدخلوا الراحة. طب مين اللي بيدخل؟ طبعا الراحة الحقيقية بقى اللي مقصود بها إيه؟ السماء نفسها. مين اللي هيدخلنا أرض الراحة؟ يسوع. يبقى قالوا لكم أنكم خسرتوا يشوع، أنتم ما خسرتوش ولا حاجة، بس إيه اللي عملوا يشوع؟ دخلكم إلى راحة مؤقتة. لا، المسيح هيدخلكم للراحة الحقيقية. ده الجزء الأول. اليهودي سمع أن المسيح نزل من السماء عشان يصنع تطهير لخطايانا، قالوا له طب ما احنا عندنا موسى ادانا وصايا للتطهير للخطية. قال لهم طب تعالوا نشوف موسى. شفنا موسى وشفنا يشوع. الحاجة التانية، قلنا المسيح نزل ليه من السماء؟ عشان يتجسد. عشان يعمل ايه؟ عشان يصير لينا رئيس كهنة. طيب تعالوا نشوف المسيح كرئيس كهنة بالمقارنة بهارون رئيس كهنة اليهود. فيجي في الإصحاح الخامس يفكرنا بالنقطة اللي كنا واقفين عندها، رئيس الكهنة. الإصحاح الخامس الآية 10، المسيح رئيس كهنة تجسد علشان يشبه إخواته عشان يصير لينا رئيس كهنة. طب تعالوا نشوفوا الكهنوت ده المسيح شكله إيه. في الآية 10، مدعو من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. احنا عندنا هارون رئيس كهنة، بولس بيقول لا، المسيح خد الطبيعة البشرية علشان يصير لينا رئيس كهنة. طب رئيس كهنة ايه نظام؟ احنا مش ناشي المسيح بيمارس عمل كهنوتي في التجسد، لانه الكهنة دول من سبط لاوي. قال لا، ما هو رئيس كهنة بس من نظام تاني، رئيس كهنة على نظام جديد. ايه النظام الجديد بتاعه؟ مدعو من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. طب فهمنا يا بولس ايه حكاية الكهنوت بتاع المسيح دوت اللي على نظام، اللي على طقس، اللي على طريقة ملكي صادق. احنا نعرف الكهنوت اللي على طقس، اللي على نظام هارون. ايه الكهنوت اللي على طقس ونظام هارون؟ نجيب ذبيحه ونذبح ونسفك الدم ونقدم ذبيحه على المذبح، ده الكهنوت اللي احنا نعرفه. قال لنا لا، المسيح كهنوت على نظام تاني. نظام مين؟ نظام ملكي صادق. طب ايه حكايته؟ يقول لنا في الاصحاح السابع كهنوت افضل، الايه الاولى، لان ملكي صادق هذا ملك سليم. يبقى ده رئيس كهنة، لكن نمرة واحد هو ايه؟ ملك. نمرة اتنين، كاهن الله العلي. هو ملك وفي الوقت نفسه كاهن. الذي استقبله ابراهيم راجعا من كسرة الامم وباركه. لما نرجع لسفر التكوين نلاقي ابونا ابراهيم لما سمع ان لوط اتاخد في السبي، فراح خد ابونا ابراهيم 318 من غلمانه وراح يحارب 5 ملوك وغلبهم في معركة اسمها معركة قدر لعمر. وهو رجع من المعركة ديت لقى راجل طلع قبله، الراجل دوت اسمه ملكي صادق. الراجل ده ملك على حتة اسمها سليم. الراجل ده في الوقت نفسه هو بيشتغل كاهن. فطلع يقابل أبونا إبراهيم وهو راجع من الحرب ديت، لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الأمم بعد ما كسرهم وهزمهم وباركه. يعني ملكي صادق بيبارك مين؟ أبونا إبراهيم. طب معروف تملي، مين اللي بيبارك مين؟ الكبير يبارك الصغير ولا الصغير اللي يبارك الكبير؟ لا، بدون كل مشاجرة الأصغر يبارك من الأكبر. يبقى في المقام، في القامة الروحية، مين أعظم؟ ملكي صادق ولا إبراهيم؟ ملكي صادق طبعا، ده بيبارك إبراهيم. طب خدوا بالكم، إبراهيم ده هيجي منه مين؟ هيجي منه يعقوب، ويعقوب هيجي منه مين؟ لاوي، ولاوي هيجي منه مين؟ هارون. والكهنة كلهم هيجوا منين؟ من هارون. أصلهم مين؟ إبراهيم. طب ملكي صادق لا، ده أعظم من إبراهيم، ده بيبارك إبراهيم، يبقى بيبارك كل اللي جايين من نسل إبراهيم. يبقى كهنوت ملكي صادق أعظم ولا كهنوت هارون ده كهنوت ملك صادق، ده كهنوت ملك صادق بارك كهنوت هارون. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يقول في الآية اثنين الإصحاح السابع: الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء. أبونا إبراهيم هو راجع من الحرب، راح مدي العشور لملك صادق. طب إحنا بندي العشور لمين؟ للكهن. يبقى أبونا إبراهيم بيعترف بكهنوت ملك صادق وبيدي له العشور، لدرجة إن بولس بقى رحيل في الآية عشرة: حتى إني أقول كلمة لاوي وهو في صلب إبراهيم، لأن إبراهيم ده جواه هيجي إسحاق، ومن إسحاق هيجي يعقوب، ومن يعقوب هيجي لاوي، ومن لاوي هيجي هارون. يبقى كأني هارون في صلب أبونا إبراهيم إدى العشور لملك صادق. يبقى أنهي كهنوت أعظم، كهنوت ملك صادق ولا كهنوت هارون؟ طبعا كهنوت ملك صادق، ده بيبارك كهنوت هارون، ده كهنوت هارون بيدي العشور لكهنوت ملك صادق. يبقى الخلاصة: المسيح رئيس الكهنة، مدعو من الله رئيس كهنة على رتبة ملك صادق. كهنوت المسيح أفضل ولا كهنوت هارون أفضل؟ طبعا كهنوت المسيح أفضل، ده بتاع أي نظام؟ ملك صادق. طيب، يعني معنى كده ان المسيح جه بنظام كهنوت جديد، نظام كهنوت هارون ذبائح دمويه. طب نظام كهنوت ملك صادق، ايه الذبيحه اللي قدمها ملك صادق؟ خبز وخمر. لما نروح نقرا تكوين 14، خبز وخمر. يبقى الكهنوت بتاع المسيح نظام جديد، مش نظام ذبائح، لكن نظام خبز وايه؟ خبز وخمر. يعني المسيح هيغير نظام الكهنوت. احنا نعرف الكهنوت كله في سفر اللاويين: ذبائح، مره طور، مره عجل، مره بقره، مره نسلخ، مره نذبح بره، مره نذبح جوه. ده النظام اللي احنا نعرفه عن الكهنوت. عرفنا النظام ده منين؟ من الناموس. طيب احنا هنغير الكهنوت، هنعمل كهنوت بشكل جديد، خبز وخمر. يبقى لازم الناموس نفسه يتغير. دلوقتي انا راجل كاهن من عيلة هارون، عايز امارس العمل، يقولوا لي ادرس الناموس. الناموس هو اللي طلع كهنوت هارون. الناموس يقول لي الذبيحة تعمل فيها كذا، ذبيحة الخطية كذا، ذبيحة الاسم كذا، ذبيحة البقرة الحمراء كذا. النظام بتاع كهنوت هارون موجود في الناموس. المسيح جه بنظام جديد اسمه نظام ملك صادق. ينفع نظام ملك صادق يمارس الكهنوت بتاعه زي أحكام الناموس؟ لا، ده الناموس بيقول لك ذبيحة ودم وخروف وعجل وتيس وبقرة حمراء لا، ده احنا عندنا نظام تاني. فأدم هنغير الكهنوت يبقى لازم نغير النظام بتاعه. ادي اللي قاله بولس في الآية 12: لأنه ان تغير الكهنوت، اتغير من فين لفين؟ من كهنوت هارون لكهنوت ملك صادق، فبالضرورة يصير تغيير الناموس ايضا. يبقى ما ينفعش بقى انا اجي كاهن على رتبة ملك صادق تقول لي بقى ادرس بقى الكهنوت بتاع الناموس. لا، انا مش حد من ذبائح دمويه، انا مش حد من خرفان. لا، ده في بقى نظام جديد، يبقى لازم نغير النظام الاول. لذلك طلع بولس بالنتيجه في الايه 22: قد صار يسوع ضامنا لعهد افضل. العهد الاولاني هنلغيه، عهد الناموس هنلغيه، هنعمل عهد جديد. أرجع تاني: لأنه إذ قد تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيير الناموس. الناموس هو القانون، الناموس هو الدستور. إحنا عندنا بلد مصر مثلا سنة 50 مملكة، ففي دستور محطوط الدستور ده يطلع الملك اللي يحكم مصر. الملك عايز يتصرف يرجع للدستور. الدستور يقول من حق الملك يعمل كذا وكذا وكذا، لما يحب الملك يصدر قرار يعمل كذا وكذا وكذا. فالملك الراس ديت واخد سلطانها من الدستور، من القانون. طيب احنا عايزين نغير نظام البلد بتاعنا من ملك لجمهورية، هل ينفع نكتفي ان احنا نشيل الملك ونجيب واحد نقول ده رئيس جمهورية ونقول له امشي بنفس الدستور اللي تحت؟ ازاي يا عم؟ ده هيجي يقرأ الدستور، الدستور يقول من حق الملك، احنا ما عندناش ملك. يقرر الملك، احنا ما عندناش ملك. يبقى طب هنغير النظام، يبقى لازم نغير الدستور نفسه، نحط نظام جديد يتناسب مع الوضع الجديد. احنا كان عندنا هارون رئيس كهنة، الدستور بتاعه الناموس، ذبائح وخرفان وتطهيرات وأعياد، القانون اللي هارون بيمارس الكهنوت من خلاله. لا احنا هنغير هارون ده وهنعمل حاجة تانية اسمها ملك صادق. يبقى لازم نحط له ايه؟ عهد جديد، قانون جديد، لانه ان تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيير الناموس ايضا. خلاص يبقى شيل بقى هارون بالناموس بتاعه، هنعمل بقى عهد جديد، نظام جديد، له كهنوت جديد، له قوانين جديدة. طب انهي عهد افضل؟ ما يمكن العهد اللي احنا هنسيبه دوت كان هو اللي احسن وحندخل في عهد مش قد كده. يجي في الاصحاح الثامن يقول لنا لا، ده احنا روحنا العهد افضل. ليه افضل في ايه؟ قال لهم العهد الاول بتاع هارون بتاع الناموس في الايه 9، انا اهملتهم يقول الرب. فعلا لما كان اسرائيل طالع من مصر وزعل ربنا، وربنا قال في سفر ارميا لان ما ثبتوش في عهدي لذلك انا اهملتهم يقول الرب. ده كان العهد الاول، انه ممكن نصل لدرجه ان الله يهمل الشعب. ده كان العهد بتاع الناموس. طب العهد الجديد؟ لا، في الآية 12، لأني أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. العهد الجديد دوت مش هأهملهم، ده عهد أفضل من العهد الأول. يبقى نرجع نمسك الخيط من الأول. المسيح المساوي للأب في الجوهر نزل صنع تطهير لخطايانا، طلع في السماء. طب لما طلع السماء في ملائكة، هو أعلى ولا الملائكة؟ لا، دول خدام وهو مساوي للأف الجوهر. طب هو كان نزل ليه من الأول؟ نزل علشان حاجتين، عشان يجيب لنا شريعة التطهير وعشان يصير لينا رئيس كهنة. اليهود يقول له يا عم شريعة التطهير عندي موسى، رئيس كهنة عندي هارون. يقول له لا، موسى حلو بس موسى خدام، لكن المسيح ابن صاحب البيت. انت تركت الخدام وارتبطت بابن صاحب البيت. موسى ما دخلكمش الراحة. يقولوا بس يشوع دخلنا. قالوا طيب لما يشوع دخلكم مش جه ربنا بعد كده اقسم انكم مش هتدخلوا للراحة؟ يبقى وجودكم في ارض كنعان ما كانتش هي دي الراحة، ده لسه ربنا بيقول في راحة مش هتدخلوها. مين اللي هيدخلنا الراحة دي؟ مش يشوع لكن يسوع. فإن كنا خسرنا الراحة الوقتية بتاعة يشوع، فإحنا هنتمتع بالراحة الأبدية اللي هيدخلها لنا يسوع المسيح. طيب نمرة 2، المسيح اتجسد عشان يصير رئيس كهنة. ما شفناش المسيح كاهن في الأرض. قالوا لا، ما هو ده كهنوت من نظام جديد. طب إيه نظامه؟ قالوا نظامه نظام ملكي صادق، أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. طب ما يمكن كهنوت هارون أعظم من كهنوت ملكي صادق؟ قالوا لا، كهنوت ملكي صادق أعظم. ليه؟ لأنه ملكي صادق بارك كهنوت هارون. يبقى كهنوت المسيح أعظم من كهنوت هارون. طب أدم هنغير الكهنوت، يبقى لازم نغير الناموس، العهد. طب لغينا العهد الأول، عملنا عهد جديد. أنهي أفضل؟ العهد الجديد أفضل، لأن العهد الأول كان يحتمل أن الله يهملنا، أن الله يتركنا، أن ربنا نصلي وما يسمعناش، إن ممكن ناس تعرف ربنا وناس ما تعرفوش، لكن العهد الجديد الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، مش هيحتاجوا إن حد يعلمهم، لأنه هكتب نواميسي في قلبهم. ده عهد أفضل. العهد الجديد هأصفح عن خطاياه ولا أذكر أثامي متعديات فيما بعد. طيب، الكهنوت بتاع هارون كان بيخدم في الهيكل. طب كهنوت المسيح الجديد دوت فين مكان الخدمة بتاعه؟ هيجي في الإصحاح التاسع يكلمنا عن مكان خدمة كهنوت المسيح. عمرنا ما شفنا المسيح داخل الهيكل، أقصد الهيكل يعني القدس أو قدس الأقداس. طب رئيس كهنة خدم فين دوت؟ فين مكان الخدمة بتاعه؟ يقول في الآية 24: لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد. الهيكل ده مين اللي بناه؟ إيد بني آدمين؟ لا، هو ما دخلش الهيكل مصنوع بالإيدين. لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقة. دي مجرد شبه، مجرد رمز للهيكل الحقيقي. فين الهيكل الحقيقي ده؟ بل إلى السماء عينها. يبقى الهيكل بتاع هارون ده كان مجرد ظل، مجرد رمز، مجرد شبه، حاجة الناس عاملها بإيديها كرمز للسماء. لا، المسيح ما دخلش الهياكل اللي مصنوعة بالأيدي دي. أمال دخل فين؟ دخل للهيكل الحقيقي، دخل للسماء نفسها. يبقى المسيح أين يمارس عمله كرئيس كهنة؟ يمارس عمله في السماء، إذ هو حي في كل حين ليشفع فينا. لذلك لما بنصلي القداس على طقس ملكي صادق نقول: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نصعق القيام فين؟ في السماء. الكهنوت بتاعنا بيمارس عمله في السماء نفسها. لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقة بل إلى السماء عينها. طيب هارون لما كان يدخل للهيكل يدخل بذبيحة، واخد له تيس، واخد له معزة، واخد له خروف. طب المسيح رئيس كهنة، إيه الذبيحة اللي هو داخل بيها؟ ها، يقول في الآية 12: ليس بدم تيوس وعجول زي هارون، بل بدم إيه؟ دم نفسه. قلنا مكان الخدمة بتاعه السماء. طب هارون لما بيدخل مكان الخدمة بيدخل بذبيحة. طب المسيح داخل السماء بذبيحته، ذبيحة نفسه. لذلك لما قام المسيح وصعد احتفظ بعلامات الجراحات. فدي الذبيحة، جسده نفسه هو الذبيحة اللي داخل بيها، ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه. طب هارون لما كان يدخل للهيكل بالذبيحة كان يدخل يقدم الذبيحة وبعد كده يطلع يبارك الشعب. طيب المسيح دخل السماء عينها، ومش بذبيحة حيوانات بل بذبيحة نفسه. طيب هيطلع امتى؟ قال في الآية 28: هكذا المسيح سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرون. فين رئيس الكهنة بتاعنا دلوقتي؟ بيخدم في السماء. بيخدم يعمل ايه في السماء؟ يشفع فينا. ان اخطأ احد فلنا شفيع عند الاب، لينا رئيس كهنة بيشفع فينا. يشفع فينا يعني يقول له معلش يعني سامحهم عشان خاطري؟ لا، وجوده بالذبيحة هي دي الشفاعة بتاعته، الذبيحة اللي هو قدمها من اجل خلاصنا. لذلك صعد بأثار الذبيحة. هيفضل قاعد في الهيكل لغاية ما يظهر ثانية. امتى؟ في المجيء الثاني. يظهر ليه؟ سيظهر ثانية بلا خطية بعد ما يكون أباد الخطية من الخليقة كلها في المجيء الثاني، للخلاص للناس بقى اللي واقفة ايه؟ المؤمنين المسيحيين اللي منتظرين ظهور ربنا. يبقى الملخص: شفنا كهنوت المسيح أفضل من كهنوت هارون، شفنا العهد الجديد اللي اتبنى عليه الكهنوت عهد أفضل من العهد الأولاني، شفنا مكان الخدمة في السماء نفسها أفضل من مكان خدمة هارون. طب آخر حاجة يقارنها معلمنا بولس الرسول الذبيحة اللي قدمها المسيح. ما يمكن ذبيحة المسيح دي اللي ذبيحة نفسه تبقى أقل؟ ما يمكن ذبيحة هارون هي اللي ذات قيمة؟ تعالوا نشوف ليه ذبيحة المسيح هي الأفضل. الإصحاح العاشر نديله عنوان: ذبيحة أفضل. الآن في الآية 11 كل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرا. يعني أنا عملت خطية أجي للكاهن يقدم ذبيحة، روحت البيت عملت خطية تاني رحت راجع جبت للكاهن قدم ذبيحة، لسه طالع على الباب غلط رحت داخل جيت للكاهن قدم ذبيحة. فالكاهن قاعدين يعملوا ايه؟ يقدموا الذبايح مرار وتكرار. ليه؟ لان الخطية قاعدة ايه؟ قاعدة تتكرر. فكل ما الخطية تتكرر نعيد الذبيحة، كل ما الخطية تتكرر نعيد الذبيحة. سؤال، الذبايح دي حلت مشكلة الخطية؟ لا ما حلتهاش. ما هي لو حلتها نقدم ذبيحة وخلاص ما فيش خطية. لا يا عم، ده احنا قاعدين نقدمها كل يوم، قاعدين نقدمها كل ليه؟ لان الخطية قاعدة ايه؟ قاعدة تتكرر. رحت البيت لقيت واحد عيان، مالك يا فلان؟ انا عيان، وادي الدواء باخد الدواء. غبت وجيت ببص جنب السرير لقيت الدواء، ايه يا فلان؟ يقول لي لسه عيان، قاعد عيد وكرر في الدواء. طول ما الدواء موجود يبقى انا لسه ما خفتش. رحت وجيت لقيته شال الدواء من السرير، الف مبروك يا راجل اخيرا خفيت. يبقى طول ما الدواء موجود، طول ما احنا قاعدين نكرر في الدواء معناه ان احنا لسه ما خفناش. لكن لما نشيل الدواء بس يا عم الف بركه انت كده خفيت. كهنوت هارون لا، احنا قاعدين نعيد ونزيد في الذبيحه كل شويه ذبيحه ذبيحه. ليه؟ ما الخطيه موجوده ما بتتحلش، دي مجرد مسكنات. يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة. يبقى تكرار الذبيحة ليه؟ بسبب ضعفها وعدم نفعها. هذه نعيد ونزيد فيها ليه؟ ما بتحلش المشكلة. طيب نروح للمسيح الآية 12، وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس. جلس يعني ايه؟ يعني خلاص ارتاح، يعني خلص الشغل. الى الابد عن يمين الله. يبقى الذبيحة ديت هتتكرر لما بتتكررش ديت. ليه؟ اصل هي اتقدمت مرة واحدة حلت مشكلة الخطية للابد، فبالتالي ما بنكررش الذبيحة. يبقى انهي ذبيحة افضل؟ الذبيحة اللي احنا قاعدين نكررها بسبب ضعفها وعدم نفعها، الذبيحة اللي كل ما اشوفها فيها تذكار خطايا؟ ما كل ما تلاقيني جاي ماسك خروف وجاي تلاقيه عامل له عملة، كل ما تلاقيني ماسك خروف ما هو غلطان عامل خطية، فبقت الذبيحة بتفكرني ان الخطية لسه موجودة ما حلتهاش. طب المسيح لا 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 لا، وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة. المسيح اتصلب كم مرة؟ مرة واحدة. قدم ذاته كم مرة؟ مرة واحدة. طب المرة الواحدة ديت تكفي انها تحل مشكلة الخطية في الخليقة كلها؟ تكفي. جلس بعد ما قدم الذبيحة، لذلك عمر الهيكل ما فيهوش كراسي، هيكل إسرائيل ما فيهوش كراسي. ليه؟ عشان عايز يقول للكاهن انت مش هتقعد يا كاهن هارون، انت هتفضل واقف، يعني هتفضل تقدم ذبيحة، يعني هتفضل المشكلة قائمة مش محلولة. مين الكاهن اللي قعد؟ المسيح. ليه؟ لانه خلص الشغل. واما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين. يبقى حل مشكلة الخطية بشكل جذري، شكل نهائي، مرة واحدة وإلى الأبد. قدم نفسه مرة واحدة فوجد فداء أبديا. يبقى أنهي ذبيحة أفضل؟ اللي بتتكرر بسبب ضعفها، ولا ذبيحة اللي تقدمت مرة واحدة؟ اللي تقدمت مرة واحدة. طيب تقول لأبونا بس يعني ايه واحدة واحدة كده بس، ما تاخدناش في ايه في الكلام. الكلام ده حلو، بس تعال احنا الواقع بتاعنا. لا احنا بنكرر الذبيحة مش انتم النهارده الصبح مصلين قداس؟ طب امبارح مش مصلين؟ طب يوم مش كان فيه قداس؟ طب استنى، فاكر لما كنا في الوقت ده كنا بندرس سفر المزامير، مش كنتم مصلين قداس؟ يبقى بيتكرر ده ما بيتكررش. لما بيتكرر الذبيحه ما بتتكررش، لما بتتكرر المسيح يوم خميس الاحد خد خبز وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، مرة واحدة. طب احنا الصبح عملنا ايه؟ احنا الصبح رجعنا 2000 سنة، دخلنا على ليت ماري مرقس، لقينا المسيح قاعد. انا ما بقولش مجاز، انا ما بقولش رمز، انا مش بتأمل تأملات صوفية، انا بقول اللي بيحصل في القداس. رجعنا للمنبع، رجعنا للمصدر، رجعنا لذات الخبزة اللي المسيح خدها وناول التلامذة وراح مناولنا. طيب بكرة الصبح، بكرة الصبح هنرجع لذات المنبع، ذات المصدر، ذات العلية، ذات الخبزة، ذات المسيح الواحد اللي كسر وحيناولنا بكرة. هلا انتوا ما عندكمش احساس بالزمن؟ اه، ما هو السر ده لما تأسس اتأسس فوق الزمن، ده ملوش علاقة بالزمن، ربنا ما عندوش زمن يا حبايب. ربنا في مرة قال لتنبت الأرض عشب وبقر في لحظة ما نطق الله هذه الكلمة، ومن هذه اللحظة الأرض لغاية النهاردة تنبت بقر وعشب وشجر. في لحظة ما من الزمن قال الله خذوا كلوا هذا هو جسدي، ذات الكلمة حتى اليوم هي هي اللي تحول ذات الخبزة لجسد الرب ودمه. دي حاجة فوق الايه؟ فوق الزمن. ربنا ما عندوش ماضي، زي ما كنت بكلم الأطفال يوم الجمعة اللي فاتت ولا قبليها مش فاكر. احنا عندنا ماضي، بنتولد في قبلنا ماضي، بعيش ده الحاضر بتاعي، في مستقبل ما عرفش عنه حاجة. ربنا الماضي والحاضر والمستقبل أمام عينه في كل لحظة، عنده زمن. فلذلك جه يوم خميس العهد قاعد في وسط التلامذة وإيده مسكت خبز، خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي يسفك. هيتسفك انت دوت، احنا بحسب مخنا، احنا النهاردة الخميس، هيتسفك بكرة الجمعة. طب واحنا هناخد الجسد اللي ميت على الصليب؟ لا، ده احنا هناخد الجسد اللي هيقوم يوم الحد بعد بثلاث ايام. لا، احنا يوم الخميس لسه هنتصلب الجمعة ولسه هنقوم الحد. النهاردة الخميس بتديني الجسد اللي غالب الموت. انا ما عندي الزمن يا حبيبي، زمن عندكم انتم. لذلك احنا ما بنكررش الذبيحه حبايب، احنا بنرجع للمنبع، بنرجع للمصدر، بنرجع ليوم خميس العهد، نفتح بقنا نتناول. دول مين؟ دول كل المسيحيين على مدار العصور. عشان كده قبل ما يعمل الخبز والخمر جسده ودمه خد 5 خبزات وخلاهم يكفوا 5000، عشان يقول لنا هاخد خبزة واحدة تكفي آلاف البشرية على مدار العصور كلها. لذلك نيجي بقى في القداس نقول له ايه؟ يا الذي بارك في ذلك الزمان الأيضنبرك. احنا مش بنصلب إذن الله ثانية، هو نفسه المسيح اللي بارك يوم خميس العهد، هو نفسه المسيح بيبارك ذات الخبزة دلوقتي. يا الذي قسم وأعطى تلاميذه، أعطينا وكل شعبك. يبقى مين اللي بيناولنا؟ المسيح. طب المسيح ناول إمتى؟ يوم الخميس. طب ده الخميس ده كان من 2000 سنة، 2000 سنة دول عندك أنت. ربنا ما عندوش زمن، أعمال الله ممتدة، أعمال الله فوق الزمن. قال يا أرض نبتي، الأرض بتنبت لغاية دلوقتي، قال خذوا كلوا هذا هو جسدي على مدار العصور، هي ذات الكلمة مرة واحدة بنتناول بها جسد الرب ودمه.
من ذات الإيد.
فإحنا ما بنكررش الذبيحة حبايب، لأن الذبيحة تقدمت مرة واحدة. لما المسيح قدم ذاته حل مشكلة الخطية للأبد، يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لكل من يتناول منه. طب إحنا بقى إيه اللي بيرجعنا للذبيحة دي؟ ضعفنا، بنضعف. فكل ما نضعف نروح راجعين للمنبع، كل ما نضعف نروح راجعين للمنبع. لكن إحنا مش في كل قداس بنصلب المسيح مرة تاني وبنكرر الذبيحة مرة تاني، لا 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 لا. وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. أفضل من الكهنة، من الملائكة، أفضل من موسى، أفضل من يشوع، أفضل من هارون رئيس الكهنة. مكان خدمته أفضل من مكان خدمة هارون. العهد بتاعه أفضل من العهد بتاع هارون. الذبيحة بتاعته أفضل من الذبيحة بتاعة هارون. خسرتوا إيه يا يهود لما تركتوا الإيمان اليهودي؟ لما فهموكوا أنكوا تركتوا ميراثكم وقبلتوا الإيمان بالمسيح، لا ده أنتوا كسبتوا ما خسرتوش. طب آخر حاجة، طب يا بولس دول فهمونا إن إحنا لو قبلنا الإيمان بالمسيح انقطعت علاقتنا بكل الأبرار والقديسين بتوع العهد القديم، انفصلنا عنهم. قال لهم أبدا. الإصحاح 11 يذكر 25 نموذج من أبطال الإيمان، 25 اسم. نمرة واحد، بيحطهم نموذج للإيمان لناس على وشك الارتداد عن الإيمان. وترتد، بصوا إيمان إبراهيم، خليكم بسبتين زي إبراهيم، بصوا إيمان إسحاق، يعقوب، سارة، موسى، يوسف، يشوع، بصوا يفتاح، بصوا جدعون. النماذج اللي ذكرها بولس 25 واحد. فنمرة واحد، خلي دول مثال ليك، اوعوا ترتدوا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عارفين الأبرار اللي انتوا يعني حسسوكوا انكم هتتحرموا منهم؟ بصوا في الآية 39، فهؤلاء كلهم بعد ما ذكر ال 25 اسم دول، وقال ماذا يعوزنا الوقت؟ ده انا لسه في أسامي تانية عايز أقولها، بس بولس اختصر. فهؤلاء كلهم مشهود لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد. لسه أبونا إبراهيم قاعد مستني، يوسف قاعد مستني، موسى قاعد مستني، ما دخلوش المجد، لم ينالوا الموعد. ليه؟ لكي لا يكملوا بدوننا. قاعدين مستنيين، بيقولوا لكم انكم اتحرمتوا من شركة القديسين، دول القديسين قاعدين مستنيينكم، مش هيدخلوا المجد غير لما انتوا تروحوا لهم وندخل كلنا مع بعضنا للمجد. انتوا ما خسرتوش القديسين. بعد كده الإصحاح 12 يدعوهم بقى للإيه؟ للجهاد. أديكوا شفتوا بقى الإيمان المسيح يستحق إن إحنا نجاهد نتمسك به. يقول لهم في الآية 4، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. خدوا منكم شوية فلوس، بيضطهدوكوا، طردنكم من المجامع، لا 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 لا، ده أنتوا تجاهدوا لغاية ما تنزفوا دم، لغاية الاستشهاد، لغاية الموت. الإصحاح 13 يختم في الآية 9، لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة. ما تخلوش بقى الناس اللي بيشككوك دول يتعبوكوا. أديني قلت لكم التعليم الصح. الرسالة إلى الإيه؟ إلى العبرانيين.